الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتقبل الله منكم في هذه الأيام المباركة صلاتكم وقيامكم وقراءتكم للقرآن وسائر الطاعات إن شاء الله تعالى. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بل نحن أمة قارئة، واخترنا لكم اليوم أن نقرأ عن الإمام الشافعي، الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي. ولم نجد من يحدثنا عن الإمام الشافعي أفضل من علامة عصرنا الحديث الشيخ محمد شاكر، الذي قال عنه عبد الرحمن بن عبد العزيز في كتاب جمع فيه مقالات الشيخ أحمد شاكر، عنوانه جمهرة مقالات أحمد شاكر، يقول: فقد كان العلامة المصري الشيخ أحمد محمد شاكر متفننا وعالما مبرزا في علوم كثيرة، فهو إمام أهل عصره في علم الحديث، وفقيهه المجتهد ومفسر ركين. فهو إمام أهل عصره في علم الحديث وفقيه مجتهد ومفسر ركين وعالم باللغة وبحاثة ثبت مع فكر دراك وعلم واسع وريادة فذة في ميدان تحقيق التراث ونشره. وهذا الرجل الفذ نسيج وحده، فقد كانت جهوده في نشر التراث بعثا جديدا لذخائر الأمة وإحياء لثمرات عقولها. ويلحظ المتتبع لجهوده أن له يدا باسطة في غير علم من علوم الثقافة العربية الإسلامية، من فقه وأصول وتفسير وحديث وعربية. ويوم أن مضى أحمد شاكر لطيته، توجع أخوه محمود شاكر لفقده، يقصد محمود شاكر شيخ العربية وحامل لوائها، فقد كان هذا البيت بيت علم، وقد كان شريكه ودليله في تحقيق تفسير الطبري، فكتب كلمة عالية تفيض صدقا وإحساسا. ولنسمع ما يقوله محمود شاكر عن أخيه العلامة أحمد شاكر. وبعد، فقد أبليت شبابي وصدرا من كهولتي، وأخي يومئذ ركن من العلم باذخ، آوي إليه إذا حزبني أمر أو ضاق علي مسلك، فأصبحت فإذا الركن قد ساخ، وإذا أنا قد أفردت إفراد الساري في فلات بغير دليل، كان نورا يضيء الطريق، فلما طفئ أصبحت في ظلماء ينهاني سوادها أن أسير. فأي هدي طمس عني بفقدك، وأي دليل نأى عني برحيلك، وأي نور غار عني بغيابك، وأي حزن بقي لي بفنائك. فيا ابن أبي وأمي، لو كان ينجي من الردى حذروا، نجاك مما أصابك الحذر، يرحمك الله من أخي ثقة لم يك في صفو وده كدر. فهكذا يذهب الزمان ويفنى العلم فيه ويدرس الأثر. وسيظل هذا الرجل أثرا ضخما في ضمير هذه الأمة بما أسداه للعربية والإسلام من آثار علمية ذاهبة في الندرة والنفاسة، وجهاد صادق في الدفاع عن الحق. فرحم الله العلامة أحمد شاكر، والذي من نتاج أعماله الخالدة تحقيقه لكتاب الرسالة، رسالة الإمام الشافعي رحمه الله. والشافعي ليس عالما عاديا، وأخلق بنا أن نتعرف إلى علمائنا الأفذاذ، وأن نتعرف سيرهم العطرة لنعتبر بها ونتخذهم قدوة، وما أجملها من قدوة. فنقرأ اليوم مقدمة التحقيق تحقيق الشيخ العلامة أحمد شاكر لرسالة الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وقبل أن ينسحب بساط الوقت من أقدامنا سريعا، أشارك معكم الشاشة لنشدو معا بجميل العربية في هذه المقدمة الرائعة. يقول الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا كتاب الرسالة للشافعي، وكفى الشافعي مدحا أنه الشافعي، وكفى الرسالة تقريضا أنها تأليف الشافعي، وكفاني فخرا أن أنشر بين الناس علم الشافعي مع إعلاميهم نهيه عن تقليده وتقليد غيره. ولو جاز لعالم أن يقلد عالما كان أولى الناس عندي أن يقلد الشافعي، فإني أعتقد غير غال ولا مسرف أن هذا الرجل لم يظهر مثله في علماء الإسلام في فقه الكتاب والسنة ونفوذ النظر فيهما ودقة الاستنباط مع قوة العارضة ونور البصيرة والإبداع في إقامة الحجة وإفحام مناظره. فصيح اللسان ناصع البيان في الذروة العليا من البلاغة، تأدب بأدب البادية، وأخذ العلوم والمعارف عن أهل الحضر حتى سمى عن كل عالم قبله وبعده. نبغ في الحجاز، وكان إلى علمائه مرجع الرواية والسنة، وكانوا أساطين العلم في فقه القرآن. ولم يكن الكثير منهم أهل لسن وجدل، وكادوا يعجزون عن مناظرة أهل الرأي. فجاء هذا الشاب يناظر وينافح، ويعرف كيف يقوم بحجته، وكيف يلزم أهل الرأي وجوب اتباع السنة، وكيف يثبت لهم الحجة في خبر الواحد، وكيف يفصل للناس طرق فهم الكتاب على ما عرف من بيان العرب وفصاحتهم، وكيف يدلهم على الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، وعلى الجمع بين ما ظاهره التعارض فيهما أو في أحدهما، حتى سماه أهل مكة ناصر الحديث، وتواترت أخباره إلى علماء الإسلام في عصره، فكانوا يفدون إلى مكة للحج يناظرونه ويأخذون عنه في حياة شيوخه، حتى إن أحمد بن حنبل جلس معه مرة، فجاء أحد إخوانه يعتب عليه أن ترك مجلس ابن عيينة شيخ الشافعي ويجلس إلى هذا الأعرابي، فقال له أحمد: أسكت، إنك قد فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا أخاف ألا تجده، ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى. وحتى يقول داود بن علي الظاهري الإمام في كتاب مناقب الشافعي: قال لي إسحاق بن راهويه: ذهبت أنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعي بمكة فسألته عن أشياء، فوجدته فصيحا حسن الأدب، فلما فارقناه أعلمني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن، وأنه قد أوتي فيه فهما، فلو كنت عرفته للزمته. قال داود: ورأيته يتأسف على ما فاته منه. وحتى يقول أحمد بن حنبل: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. ويقول أيضا: كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى رأينا الشافعي، فكان أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ثم يدخل العراق دار الخلافة وعاصمة الدولة، فيأخذ عن أهل الرأي علمهم ورأيهم وينظر فيه ويجادلهم ويحاجهم، ويزداد بذلك بصرا بالفقه ونصرا للسنة، حتى يقول أبو الوليد المكي الفقيه موسى بن أبي الجارود: كنا نتحدث نحن وأصحابنا من أهل مكة أن الشافعي أخذ كتب ابن جريج عن أربعة أنفس، عن مسلم بن خالد وسعيد بن سالم وهذان فقيهان، وعن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وكان أعلمهم بابن جريج، وعن عبد الله بن الحرث المخزومي وكان من الأثبات. وانتهت رياسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس، رحل إليه ولازمه وأخذ عنه. وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة، فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن جملا ليس فيها شيء إلا وقد سمعه عليه، فاجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث، فتصرف في ذلك حتى أصل الأصول وقعد القواعد، وأذعن له الموافق والمخالف، واشتهر أمره وعلى ذكره وارتفع قدره حتى صار منه ما صار. ثم دخل مصر في سنة 199 للهجرة، فأقام بها إلى أن مات، يعلم الناس السنة وفقه السنة والكتاب، ويناظر مخالفيه ويحاجهم، وأكثرهم من أتباع شيخه مالك بن أنس، وكانوا متعصبين لمذهبه، فبهرهم الشافعي بعلمه وهديه وعقله، رأوا رجلا لم تر الأعين مثله، فلزموا مجلسه، يفيدون منه علم الكتاب وعلم الحديث، ويأخذون عنه اللغة والأنساب والشعر، ويفيدهم في بعض وقته في الطب، ثم يتعلمون منه أدب الجدل والمناظرة، ويؤلف الكتب بخطه، فيقرؤون عليه ما ينسخونه منها، أو يملي عليهم بعضها إملاء، فرجع أكثرهم عما كانوا يتعصبون له، وتعلموا منه الاجتهاد ونبذ التقليد، فملأ الشافعي طباق الأرض علما، ومات ودفن بمصر، وقبره معروف مشهور إلى الآن، وعاش 54 سنة. ولد سنة 150 بغزة، ومات ليلة الجمعة، ودفن يوم الجمعة بعد العصر آخر يوم من رجب سنة 204 للهجرة، وهذا يوافق 19 من يناير سنة 820 ميلادية. وليس الشافعي ممن يترجم له في أوراق أو كراريس، وقد ألف العلماء الأئمة في سيرته كتبا كثيرة وافية، وجد بعضها وفقد أكثرها، ولعلنا نوفق إلى أن نجمع ما تفرق من أخباره في الكتب والدواوين في سيرة خاصة به إن شاء الله. وأورد العلامة أحمد شاكر في بداية تحقيقه لكتاب الرسالة بعض أقوال الأعلام عن الشافعي، نقرأها معا. قال الإمام أحمد بن حنبل: كان الشافعي للشمس كالشمس للدنيا، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض. وقال عبد الملك بن هشام النحوي صاحب السيرة: طالت مجالستنا للشافعي، فما سمعت منه لحنة قط، واللحن هو الغلط في استعمال اللغة، ولا كلمة غيرها أحسن منها. وقال أيضا: الشافعي كلامه لغة يحتج بها. ومن الشعر الذي قيل في الشافعي قاله أبو بكر بن دريد صاحب الجمهرة: ألم تر آثار ابن إدريس بعده، دلائلها في المشكلات لوامع، معالم يفنى الدهر وهي خوالد وتنخفض الأعلام وهي فوارغ مناهج فيها للهدى متصرف موارد فيها للرشاد شرائع فمن يك علم الشافعي إمامه فمرتعه في باحة العلم واسع. كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب الرسالة. قال عبد الرحمن بن مهدي: قال عبد الرحمن بن مهدي: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. وقال أيضا: لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح، فإني لأكثر الدعاء له. وقال المزني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى صاحب الشافعي الذي مات سنة 264 للهجرة، قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، ما من مرة منها إلا واستفدت فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى. وقال أيضا: أنا أنظر في كتاب الرسالة عن الشافعي منذ 50 سنة، ما أعلم أني نظرت فيه من مرة إلا وأنا أستفيد شيئا لم أكن عرفته. رحم الله الإمام الشافعي ورحم الله العلامة أحمد شاكر، وأتوجه لكم بالشكر الجزيل على حسن متابعتكم، وأرجو أن تدعموا قناة عنادل بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وبأن تضغطوا على خيار جميع التنبيهات ليصلكم كل جديد. كذلك يمكنكم أن تدعموا القناة دعما مباشرا بالضغط على زر تشكرات، أو يمكنكم كذلك أن تنتسبوا إلى القناة. وأستغل هذه الفرصة وأتوجه بالشكر الجزيل للمنتسبين إلى القناة الذين يوجهون لنا دعما ماديا مباشرا شهريا، ونحن نلقاهم في جلسة من جلسات التوجيه اللغوي المباشر عبر تطبيق زوم كل يوم سبت، فأرجو أن تنضموا إلينا لنسعد بكم ولتساعدوا عنادل على الاستمرار في إصدار هذه المرئيات وفي تطوير أدواتها إن شاء الله تعالى. فلا تنسوا أخاكم من الدعاء، وأرجو أن تغفروا إن كان في هذه القراءة من خطأ، فإنه من السهو وإنه من التقصير الحاصل مني. أدام الله عليكم الصحة والعافية، ونلتقي إن شاء الله في قراءة جديدة في كتاب جديد، لأننا أمة قارئة. وإلى لقائنا القادم، دمتم مبدعين ودمتن مبدعات.